إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تخصص لكم هذه المساحة من برنامج مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً هدى صبر.
سامعين الأفاضل، أهلاً ومرحباً بكم. هل يعقل أن يتناول المريض السم بنفسه وهو يريد ويسعى للتخلص من الألم؟ نعم، فعوضاً عن الدواء النافع المفيد المكافح للمرض والداء، تحول هذا العقار الطبي إلى سم قاتل يتعاطاه المريض ظناً منه أنه يساعده على الشفاء، لا يدرك أنه سم ناعم تلبس برداء الدواء المعالج، وما ذلك إلا نتيجة تهريب الدواء إلى جانب سوء التخزين. وأكبر شريحة متضررة من يعاني من مرض مزمن كالضغط والسكر، القلب والسرطانات وغيرها من الأمراض المزمنة العصرية. عندما يهرب الدواء فهناك إشارة إلى ضرره وأنه مزور لم يخضع للمواصفات وللاشتراطات الصحية الخاصة بالأمان للاستخدام، وعلى المريض أن يقوم بعرض الدواء على الطبيب، فهذا أفضل. نناقش سامعين الأفاضل هذا الموضوع مع الجهة المسؤولة للإطلاع على دورها في الحماية والضبط. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأصوات منكم أنتم سامعين الأحبة.
بالنسبة للأدوية سيئة التخزين والأدوية المهربة تأثر كثيرا على المجال الصحي، خصوصا على المرضى الذي يعانون يعني من أمراض مزمنة، لأنه يحتاج الأدوية هذه بشكل كبير. بالنسبة للأمراض المزمنة مثل السكر، لمرضى الضغط، الأمراض هذه ممكن تأثر عليهم لأنها يعني ما بتأثرش على المرض بشكل كبير مثل ما تكون الأدوية اللي هي مخزنة بشكل كويس. في حالة أنه السوء التخزين يعني لأدوية معينة، ممكن أنه زي مرض الضغط ما يتأثرش بشكل مناسب، في لسه الضغط عند المريض مرتفع ما يؤدي إلى مضاعفات كبيرة مثل النزيف في الدماغ. مرض السكر كمان ممكن يأثر عليهم هذا بشكل كبير، هذا بشكل خاص يعني. أما بالنسبة للأدوية المخزنة ممكن تأثر على أي مرض، المضادات الحيوية، الأدوية المستخدمة في شتى المجالات، حتى الفيتامينات إذا فسد الدواء ممكن يؤدي إلى تسمم ووفاة المريض بشكل عام.
تأثر في تفاعل الأدوية في الجسم، وتأثر في طريقة الدواء كيف تمشي في الجسم، أكيد بيكون تأثيرها سلبي، وممكن يكون لها مضاعفات سلبية كثير، ممكن يكون لها بطلان لفعالية الدواء بشكل عام، وممكن يكون لها استخدامات سيئة ولها بيع بطرق سيئة ولها بيع بطرق غير قانونية، وممكن حتى أنه تباع بغير روشتة لأنها مهربة.
المشكلة لما يكون العلاج مهرب، يعني يكون علاج مثلا منشأ هندي مثلا أو منشأ بنغالي ويكون مهرب كمان، في الحالة هذه المريض كأنه بياخذ فقط مضاعفات بدون ما ياخذ أي فائدة. المريض قد بيعاني من السرطان ونزيد احنا نديله علاجات سامة تدمر الكلى وتدمر الكبد وتدمر المناعة حق المريض بدون ما يستفيد المريض من النشاط العلاجي للعلاج الكيماوي. فدعوة للدولة ودعوة للجهات التشريعية والجهات التنفيذية أنهم يضربوا بيد من حديد على المهربين وعلى الجهات اللي تاجر بمعاناة المريض. المواطن مسكين يعني، المواطن للأسف أول حاجة الثقافة الصحية ما يقدرش انه يفرق بين العلاج الأصلي والعلاج التقليد، والعلاج الأصلي حتى لو جاي عن طريق وكيل ومضمون الشحن ومضمون التخزين أو عن طريق مهرب بتكون الفعالية حق العلاج منتهية. المريض الله يعينه لكن بيحاول يسأل في أكثر من جهة هل العلاج هذا فعال. مهم جدا أنه يستفسر وأنه يسأل لأنه في الأخير هو المتضرر، وإن شاء الله أن الدولة تضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بمعاناة مريض ومعاناة مواطن مسكين.
إذن نرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور علي محمد عباس رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. مرحبا بكم معنا دكتور علي.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا دكتور، معروف أن الدواء بسوء تخزينه قد يتحول من النافع إلى الضار، كيف تتلافون ذلك؟ ما الذي تقومون به قبل وصوله إلى يد المريض المحتاج إليه والذي قد يمثل سلاحا قاتلا له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. نشكر إذاعة صنعاء البرنامج العام على تطرق لمثل هذه المواضيع التي تهم المواطن، تهم المجتمع بشكل عام. طبعا الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية هي جهاز الدولة الرسمي المكلف برسم السياسة الدوائية، ومن ضمنها الإشراف على تداول الأدوية في السوق اليمنية. طبعا الدواء هناك إجراءات صارمة وإجراءات ضبطية كبيرة فيما يخص تداول الأدوية ومسألة استيرادها وأيضا إنتاجها. تقوم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالإشراف على المصانع التي تقوم بإنتاج هذه الأدوية، سواء كانت منتجة محليا أو حتى مستوردة. يتم بزيارتها هذه المواقع التصنيع عبر فرقة التفتيش من قبل الهيئة العليا للأدوية، والتأكد من مطابق من معايير والاشتراطات الفنية في هذه المواقع التصنيعية، بالإضافة إلى إلزام المصانع المستوردين وهذه المصانع بنقل الأدوية وفق الأطر والاشتراطات الفنية اللازمة لذلك. طبعا اليمن للأسف الشديد تستورد نسبة كبيرة جدا من احتياجاتها من الخارج. أيضا احنا في إطار وفق الخطط المرسومة التي والاستراتيجية التوطين الدوائي التي بإذن الله ستصدر خلال الشهر القادم والأسابيع القادمة،
نعم سنتحدث
السعي إلى توطين الصناعة المحلية.
إذن بحكم أنكم تحدثتم عن توطين الدواء، ما الذي يعرقل حتى هذه اللحظات لا يتم التوطين؟
إحنا أخذنا على عاتقنا في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية سعي الحثيث وضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة بالسعي إلى توطين قائمة الدواء الأساسية، والذي بإذن الله خلال 5 سنوات إحنا نستهدف توطين ما يقارب 90% منها. إحنا الآن وصلنا إلى 25% من قائمة الدواء الأساسية ننتجها إنتاج محلي، ونسعى إلى إكمال هذا الباب. طبعا هناك من المعوقات الأساسية في هذا الجانب هو الحصار والعدوان، صح، الذي حد بشكل كبير جدا من إقبال المستثمرين على الاستثمار في هذا الجانب، خوفا من الحصار ودخول المعدات التصنيع والأدوية التجهيزات والآلات وغيرها. وثاني شيء الخوف من أنه قد ربما تتعرض لقصف أو غيره، هذا حد بشكل جزئي من الاستثمار في هذا الجانب. أيضا من الإشكالات الأخرى في الفترات السابقة لم تكن هناك استراتيجية واضحة، لكن الحمد لله الآن معنا استراتيجية واضحة في هذا الجانب، ونسعى بشكل كبير على تذليل كافة الصعوبات للمستثمر والمصنع المحلي التوسع في هذا الجانب وايضا الدخول في هذا الجانب
باذن الله تعالى
مجموعه من الـ من الـ من الـ من الاجراءات.
نعم طبعا دكتور علي، هناك الادويه المهربه والمزوره التي يعمل عليها عديم الضمير والانسانيه، فعلاوه نعم. على انها مزوره تصل الى المريض وقد زادت من خطورتها وسميتها على صحته نتيجه تلفها بحكم نقلها بطرق غير رسمية يتم إدخالها من خلال شحنها مع بضائع أخرى يستغرق وقتا وزمنا طويلا إلى جانب تعرضها طبعا لأشعة الشمس، فما هي آلياتكم المتبعة في تعقب هؤلاء الهوامير في عالم الدواء المهرب؟
تنسيق مع الجهات الأمنية وهي مكافحة التهريب، شرطة مكافحة التهريب، والذي في هذا الإطار نوجه لهم التحية الكبيرة، والذي يبذلون جهود كبيرة جدا في مجال مكافحة الضبط الأدوية التي تدخل إلى اليمن. طبعا للأسف الشديد إحنا نتيجة الحصار المفروض على بلدنا الحبيب لا يوجد معنا إلا منفذ بحري واحد والذي نستطيع من خلاله ضبط ما يدخل إلى البلد، لكن على طول المساحة الجغرافية لليمن وبالنسبة للمحافظات التي تقع تحت سيطرة المرتزقة يعني بيدخل الدواء بدون أي ضوابط، وبالتالي بيكون هناك عبء كبير جدا على الهيئة وعلى الجهات المكافحة التهريب في الحد من
المنافذ البرية
تدفق هذه الأدوية. إحنا في هذا الجانب ما يتم ضبطه تم التصرف عليه بصفة حاسمة ومصادرة وإتلاف، حيث تقريبا في عام 2024 الإحصائية اللي وردت عندنا يعني ما تم إتلافه ما بين أدوية مهربة ومزورة وغير مطابقة ومنتهية ما يقارب 848 طن من الأدوية الغير مطابقة. هناك جهود كبيرة في هذا الجانب، هذا لن تثمر جهودنا بشكل فاعل إلا بتعاون المواطن وأصحاب الصيدليات في عدم تداول هذه الأدوية. طبعا احنا كان في السابق للاسف اللوائح والانظمه كانت العقوبه غير رادعه في هذا الجانب، لكن بصدور القانون الجديد والذي سيتم تدشينه باذن الله تعالى هناك في هذا القانون العقوبات الرادعه التي تحاسب من يتخول لنفسه انه يدخل في هذا الجانب اني باذن الله ستكون رادعه تمنعه من خوض في هذا الجانب، لانها عقوبات كبيره جدا ممكن تطلع عليها في هذا الجانب.
نعم طبعا هو يتحول الى قاتل في مثل هذه الحالات.
اكيد على مختلف الاصناف، في هناك اصناف لها سميه عاليه في حاله انها خضعت لظروف غير مناسبه يعني تخزين او نقل، بالتالي بتكون لها سميه عاليه وهي عمليه نسبيه، لكن في المجمل عدم تناول او تداول مثل هذه الادويه المهربه نتيجة أنه تعرضت لسوء تخزين وأيضا قد ربما تكون يعني مقلد يأخذوا العلامة الدوائية المعروفة عالميا ويزوروا العلب والبواكت بحيث أنه يهيئ للشخص أنها هي الأوريجينال وهي عبارة عن أدوية مزورة.
أيضا دكتور يتلاعبون بتاريخ انتهاء الصلاحية،
وهذه أيضا جزء من التلاعب. بإذن الله القانون الجديد سيحد بشكل كبير، سيكون رادع وضابط لمن تحول نفسه أنه يدخل في هذا الجانب
بإذن الله، وهذا طبعا أملنا جميعا. دكتور علي بحكم عملكم ما هي الأدوية الأكثر من نسبة كبيرة يتم ضبطها؟ معروف لدى البعض أنها أدوية الأمراض المزمنة، ماذا أيضا عن اللقاحات والأمصال؟
أكثر الأدوية يتم ضبطها حاليا هي الجزء منها الأدوية المزمنة وأيضا جزء اللي هي عبارة عن مسكنات الألم
مهدئات
مثل السلبادين وغيره من بنادول وغيره من الأصناف التي أصبحت الشركات المصنعة لها انسحبت من السوق اليمنية نتيجة تعاونها مع العدوان، فأصبحت الأدوية حقها عرضة للتهريب إلى السوق اليمنية بما فيها تدخل منها ما كان فعلا من الأدوية الشركة التالية ومنها ما كان ما يدخل وهو عبارة عن أدوية مزورة.
طب دكتور ما هي نصيحتكم أنتم للمريض الذي يسعى لاستخدام مثل هذه الأدوية؟
نصيحتي هي أقسمها إلى جزئين، أول شيء للطبيب الأخوان الأطباء والأخصائيين أنه إذا لم تتوفر الأدوية الأورجينال أو صاحبة العلامة التجارية فهناك الأدوية المماثلة لها في الاسم العلمي. نتمنى أنه إذا لم يتوفر في السوق هذا الصنف الأورجينال يكتبوا الصنف الآخر لأنه تم التأكد من سلامته وفحصه في مختبرات الرقابة ودخل بصفة رسمية. والنصيحة الأخرى للمواطن أنه أي دواء مهرب لا يأخذ أي دواء مهرب لأنه غير مأمون وربما يكون مزور، وبالتالي لن تتحقق الفائدة بقدر ربما تنعكس الفائدة اللي مطلوبة أن تتحول إلى ضرر جديد ومرض جديد يضيف إلى دائمة الأمراض التي هو مصاب بها. نتمنى أنه لا يتم تداول الأدوية المهربة، وأيضا أخوان الأطباء يعني لا يكتبوا مثل هذه الأصناف لأنه أحيانا يصبح المريض مضطر أنه يأخذ هذا الصنف لأنه غير متوفر، ويصر لها الطبيب أنه هذا لا بد ما تأخذ هذا الصنف وهو ربما يكون مقلد أو مزور أو حتى يعني غير مأمون في 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 نقله ووصوله إلى السوق اليمني. طبعا إحنا بنحاول قدر إمكاننا أن إحنا نوفر كل الأدوية التي تكتب في بالنسبة للأخوان اللي متداولة في السوق، لكن أحيانا بتكون في صعوبات كبيرة لأن الشركة نفسها ترفض التصدير إلى السوق اليمني وهذا بيشكل لنا عقبة كبيرة، لكن بإذن الله الحمد لله طبعا أسماء علمية هي متوفرة لشركات بديلة لهذه الشركة.
نعم بهذا نحن أيضا انتهى وقتنا معكم. دكتور علي محمد عباس، رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، شكرا كثيرا لكم ويعطيكم العافية.
شكرا لكم. شكرا.
بدورنا سامعين الأفضل وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً هدى صبر.